معني عن معنى الوفاء.
دعني الرضا بالله إن حل القضاء،
وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء.
الروح تسري والملائك حولنا
طاب المساء.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقبل أن أدلف إلى الكلام في المحاضرة، أعلق على هذا التقديم الأخ خالد وأقول كما قال الأولون: أعذب الشعر أكذب. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا أحسب زمانا ينطبق عليه هذا الحديث كمثل زماننا. ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجربي. أين أهل العلم؟ ما عدت أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. هكذا كان يقول الذهبي رحمه الله تعالى. وذكر أهل الحديث عند ابن الجوزي رحمه الله فقال: وكانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وابن الجوزي توفي 599 هجرية تقريبا. فكيف لو رأى زماننا؟ إنما قدمت لهذا الكلام لأن الطعن على مصادرنا الأصلية وعلى أرفع هذه المصادر بعد القرآن قائم على قدم وساق، وهذه مهمة شرطة الموت وحرس الحدود الذين يدافعون عن حياض ديننا. الإمام البخاري رحمة الله عليه أشهر عند العامة من كثير من أهل الفضل والعلم الذين كانوا ينظرون للبخاري في زمانه وقبل زمانه. صنف كتابه الصحيح في 16 عاما، ووضع فيه أحاديثه، وحول تراجمه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم والروضة، وما وضع حديثا في كتابه إلا توضأ وصلى قبله ركعتين، ثم استخار ربه في وضع هذا الحديث في كتابه. انتقاه من 300,000 حديث، وقال: انتقيت في كتابي أصح الصحيح، وتركت من الصحاح لحال الطول، أي أنه جمع أصح الأحاديث من وجهة نظره كإمام كبير. نبتت نابتة لم تعرف شيئا من هذا، وحكموا عقولهم في الكلام بغير أدوات ولا أهلية، وهذه المشكلة، ونظروا في متون الأحاديث بعقولهم بغير آلة، فكان هذا الفساد. طعن على البخاري قديم، ولكن الذين طعن يطعنون عليه الآن، لا سيما قبل الثورة بمدة، وقد تعرضت للرد على هؤلاء مرارا وتكرارا، سواء في محاضراتي أو دروسي أو في الفضائيات، وأظهرت عوارهم وأظهرت جهلهم الكامل بعلوم الحديث وفنون الرواية، بل وبالفهم أيضا، لكن الطعن لا زال مستمرا، فوجب علينا أن نرد أيضا باستمرار. ليه؟ لأن كثيرا من الناس يستيقظ متأخرا ولم يسمع الدفع الماضي، فيحتاج إلى سماع دفع جديد، وبعض الذين سمعوا لم يستوعبوا آنذاك، ولو استوعبوا لنسوا مع طول المقام وطول المدة، فكلما أحدثوا طعنا أحدثنا ردا حتى وإن كان مكررا. لكن أنا يعني لا أعقد هذه المحاضرة للكلام عن صحيح البخاري ككتاب جليل تلقاه أهل العلم بالقبول، وسار مسير الشمس عبر القرون حتى صار له ما يشبه القداسة في نفوس العوام، أما العلماء فيقدرونه حق قدره، وفشى في الناس هذه العبارة، يقول لك احنا غلطنا في البخاري. دي هذه كلمة على لسان العوام. والشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله ذكر في كتاب التحديث من فنون مصطلح الحديث مقالة لبعض العلماء أو لبعض الكاتبين أخفى اسمه عمدا حتى لا يؤذى، وهو يذكر أن الحملة الفرنسية عندما جاءت إلى مصر اجتمع العلماء في المسجد ليقرأوا صحيح البخاري ليدفعوا الحملة الفرنسية عن مصر، فهو هذا الكاتب لم يعجبه هذا الكلام، قال يعني دفع الفرنسيين عن مصر يحتاج إلى جهاد ودفع وسلاح وآلات وناس يطلعوا يجاهدوا ويقفوا على الحدود والكلام ده، مش تسيب الفرنسيين داخلين وتعمل خير والبخاري في الجامع. فكتب مقالا يندد فيه بهذا المعنى، لكنه لم يجرؤ على أن يذكر اسمه هذا الكاتب. ويقول الشيخ جمال الدين القاسمي: ويعني لو يعني هذا الرجل كتب اسمه لسجلته هنا إكبارا لما ذكر، إن إيه إنه يعني كان على حق في هذا. لكن أنا آخذ من هذا
المعنى الذي أردته من ظن العوام في صحيح البخاري. وسمعت بعض مشايخي يقول إن رجلا صلى بالناس يوما ولم يكن يحسن القراءة، فقرأ في صلاة المغرب في الركعة الأولى الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقرأها إلهكم التكاثر، فردوه ألهاكم لا إلهكم ألهاكم إلهكم، خلاص الصلاة يعني نظامها يعني انخرم يعني سكت بعد ما انتهى من صلاته. قالوا له ده كيف تقول هذا؟ الآية ألهاكم التكاثر، قالوا له احنا خلصنا في البخاري يعني الإمام ده قرآن، يعني وصل به الحال أن يقول هذا الكلام. الكلام ده لم يأتي من فراغ عند العوام، إنما أتى من تبجيل العلماء لهذا الكتاب الجليل. تراجمه حيرت العقول. البخاري التراجم اللي بيحطها على الصحيح باب كذا، وبعدين يذكر حديثا أو حديثين أو أكثر أو بعض الآيات أو بعض المعلقات صحيحة. لكن أنا عقدت هذه المحاضرة للكلام عن البخاري نفسه، عن الإمام البخاري والرجل الفاضل، ما يخرج منه لا يكون إلا على مثال فضله، لتعلموا أن هذه الأمة ولادت، وأن البخاري لو كان عند غيرنا لجعلوه في أعلى المصاف، وده فرد واحد في أمة تعج بأمثال. الإمام البخاري رحمة الله عليه، محمد بن إسماعيل البخاري، ولد في شوال ومات في شوال. ولد في شوال سنة 194 وتوفي ليلة السبت ليلة عيد الفطر، ودفن يوم العيد بعد الظهر من سنة 256 هجرية. فكانت حياته المباركة 62 عاما إلا 13 يوما. دي لها دلالة، يولد المرء كأي مولود، لا نعرف هل يكون عظيما أو حقيرا، هل يكون كبيرا أو صغيرا، كل المواليد تستوي لكنهم يختلفون في الوفاة. لا يموت المرء العظيم إلا ويذكرون لحظة وفاته ويوم وفاته، بل أحيانا يذكرون دقيقة الوفاة. يولد كأي مولود، لا فضل له إطلاقا ولا أحد يذكره، فلا يموت إلا وقد ملأ الدنيا علما وتعقد عليه الخناصر. يعني أبو زرعة الرازي وهو من طبقة الإمام البخاري ومن الأئمة الكبار، اسمه عبيد الله بن عبد الكريم، أحد أئمة الحديث وفرسان هذا العلم، لما حضرته الوفاة قال محمد بن مسلم بن وارة لأبي حاتم الرازي، وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة كانوا ولد خاله، وهم الاثنين كانوا يعني حاجة كبيرة جدا في علم الحديث. قال محمد بن مسلم بن وارة لأبي حاتم الرازي: امض بنا إلى أبي زرعة نلقنه الشهادة. وموت يعني. فقال أبو حاتم: إني لأستحيي من الله أن ألقن أبا زرعة الشهادة. قال: طيب تعالى نعمل أي حيلة كده نذكره بها الشهادة. قد دخل هما الاثنين وأبو زرعة مضطجع، كان في السوق، السوق يعني في الموت. فمحمد بن مسلم بن وراء أعلى طبقة من أبي حاتم وأبي زرعة، يعني أدرك مشايخ أعلى من مشايخ أبي حاتم وأبي زرعة. قال محمد بن مسلم: حدثنا أبو عاصم، وأبو عاصم النبي لم يدركه لا أبو زرعة ولا أبو حاتم الرازي، يروي عنه بواسطة. وعاصم النبي ده اللي هو الضحاك ابن مخلد الشيباني رحمة الله عليه. والضحاك ابن مخلد الشيباني لقب بالنبي قيل لأن كان لأنه كان صاحب هندام بيلبس كويس، هدومه كويسة، وكان عليه شارات النبلاء في اللبس، فقيل النبي. وقيل ذهب إلى مالك في مجلس علم فصرخ صارخ وقال: الفيل، فيل أبو زلومة ده كان من أعاديل الزمان، أنه الفيل وصل، طلع كل الناس في الحلقة يتفرجوا على الفيل. وبقي أبو عاصم مع ابن جريج، أظن مع ابن جريج أو مع مالك يعني. فقال له: لما لم تخرج كما خرج أصحابك؟ قال: ما أجد منك عوضا. قال له: أنت نبي. فاتلزأت فيه. وقيل وهو أطرفها أنه كان عظيم الأنف، وعظم الأنف دلالة على النبل، تعرف الأنف مأخوذ منه الأنفة، إنسان أنف، والعزة والكرامة. وحتى لما تهين إنسان تقول: أنا جبت مناخير الأرض، إشارة إليه أن الأنف ده أعلى ما في الوجه وهو أنبله. فكان عظيم الأنف. فتزوج امرأة، فلما اقترب من وجهها قالت له: نح ركبتك عن وجهي. فقال لها ببراءة: هذه ليست ركبة، هذا أنف. فقيل له النبي لأجل هذا. أبو عاصم هذا أحد مشايخ محمد ابن مسلم ابن وارة. فروى عن أبي عاصم حديثا بإسناده إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وسكت محمد بن مسلم، ما عرفش يجيب الحديث. فقال أبو حاتم الرازي: حدثنا محمد بن بشار الملقب ببندار، وهو أحد مشايخ البخاري، وسيأتي ثناء ابن بشار على البخاري إن شاء الله. قال: حدثنا أبو عاصم، وساق الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أرتج عليه فسكت. فأبو زرعة الرازي نايم، فقال: أقعدوني. فأقعدوه. فقال: حدثنا محمد بن بشار، وساق حدثنا أبو عاصم، وساق إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ومات أبو زرعة. لم يكمل الحديث.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والملائك حولنا طاب المساء.
فأقول: لا يحسرن امرء نفسه أبدا، يولد كالناس ولكنه يموت ليس كمعظم الناس. الإمام البخاري لما ولد وكان صغيرا ذهبت عيناه، فبكت أمه عليه كثيرا، فنامت، وهذه رواية صحيحة، فنامت، فجاءها إبراهيم عليه السلام في منامها فقال لها: لا تبكي، فإن الله رد على ابنك بصره لكثرة بكائك، أو قال لكثرة دعائك. فلما استيقظت وجدت أن الله سبحانه وتعالى رد على ابنها بصره. والإمام البخاري ربته أمه لأن أباه مات وهو صغير، وعندنا أمهات ربوا أئمة برضو. إحنا بنقول هذا الكلام لأن في بعض النساء يطمحن إلى هذا المنصب ولكن لا يعرفنا كيف الوصول إلى هذا السبيل. عندنا البخاري ربته أمه، ومالك ربته أمه، سفيان الثوري ربته أمه، الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام ربته أمه. دول كلهم أئمة وكل واحد منهم له مذهب مستقل من أهل الاجتهاد المطلق. هؤلاء الذين سميتهم وربتهم أمهاتهم، والشافعي أيضا ربته أمه وكانت تغزل الخيط وتبيعه حتى تنفق على الشافعي رحمة الله عليه، والشافعي يعني تنفق وتنتهي الأحبار في يعني كتابة فضله رحمة الله عليه. فالإمام البخاري في مبدأ أمره كان في شيخ في بلده يقال له الداخلي، وكان ده من أشهر شيخ موجود في البلد. وكان البخاري يجلس في مجلسه آنذاك وهو عنده 12 سنة، فذكر الداخلي إسنادا قال سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقال له البخاري إن سفيان لم يروي عن أبي الزبير هذا، إنما هو الزبير ابن عدي، فانتهره قال أسكت يا غلام. قال البخاري له هو كما أقول لك، ارجع إلى أصلك، الأصل والكتاب يعني. فدخل الداخلي وأخرج ونظر في الأصل ثم رجع فقال يا غلام كيف هو؟ قال إنما هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأصلحه الداخلي في كتابه. قيل للبخاري كم كان سنك يوم رددت عليه؟ قال 12 عاما، كان عمري 12 عاما، 12 سنة. وهو يقول البخاري ما جلست للحديث إلا بعدما علمت الصحيح من السقيم، ونظرت في كتب هؤلاء هم أصحاب الرأي يعني، ما تصدر الحديث إلا بعدما عرف هذا. وهذا يعني في مثل هذه السن 16 سنة، أو البخاري وصل 16 سنة انطلقت رحلته في الحديث. وزمان كانوا يحفظون الأسانيد زي ما احنا بنحفظ كده قل هو الله أحد، كانش عندهم بقى 10 أسانيد ولا 20 ولا 30، لا، البخاري كان يحفظ 600 ألف. بعض الناس قالوا دي مبالغة، لأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة لا تصل بأي حال من الأحوال أكثر من 20 ألفا أبدا، وحط عليه الضعيف والموضوع والكلام ده كله ما يوصلش مثلا 200-300 ألف. يبقى 600 ألف منين؟ وتجد في بعض تراجم العلماء زي أحمد بن حنبل مثلا الكلام ده يقول لك يا أخي نحفظ 1000 ألف، مليون يعني 1000 ألف. فنقول كل كلام يروى بإسناد كان يسمى حديثا أو أثرا أو خبرا. ففتاوى الصحابة والتابعين والأخبار الماضية كلها كانت تروى بالأسانيد، فكل كلام يروى بإسناد كان يسمى حديثا أو أثرا أو خبرا على حسب التقسيم الاصطلاحي الذي عرف بعد ذلك. فهو لما يقول لك يحفظ 600 ألف، أيوة بفتاوى الصحابة والتابعين دي ملهاش آخر، هذا ليس لها آخر، لأن كل بني آدم في الدنيا تكلم بكلام البخاري والصلاة هذا الكلام كان يحفظه. وكان الغريب في المسألة دي ما كانش يختلط على هؤلاء الحفاظ إسناد بإسناد ولا كلام في كلام أبدا. ودي من غرائب الأمور التي تميز بها العرب، عشان ترد على الجماعة اللي بيقول لك العرب أمة أمية ولم يكن فيهم كتابة، والحديث النبوي لم يكتب واختلط الحابل بالنابل والكلام ده. الجماعة اللي هم بيطعنوا على السنة واخذوا هذا الكلام من المستشرقين وغيرهم من الجهلاء بحقيقة نقل السنة. لا، البخاري لم يقل 600,000، ليس المقصود بها الأحاديث المرفوعة وحدها، إنما الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة. المرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء صح أو لم يصح، الموقوف ما نسب إلى الصحابة سواء صح أو لم يصح، المقطوع ما نسب إلى التابعين سواء صح أو لم يصح. خلاص، فكان البخاري يحفظ هذا. ونجم البخاري ارتفع وفشى اسمه في الناس لدرجة أنه لما دخل بغداد عقدوا له مجلس امتحان. عملوا إيه؟ أتوا على 100 حديث، 100 حديث قلبوا أسانيدها ومتونها. يعني إيه؟ أنا يعني الحقيقة ما يعني ببقى حريص كده أن ما أقلبش المحاضرة مصطلح حديث، يعني عايز أسهلها كده وما بقاش إيه يعني أضجر المستمعين، لكن غصب عني يعني بحاول أبسطها بقدر المستطاع. في أحاديث ليس لها إلا إسناد واحد أو مخرج واحد مشهورة، واللي رواها الصحابي معروف معين، لو نسبت الحديث إلى صحابي آخر يقول لك غلط. يعني مثلا حديث من أشهر الأحاديث، يعني إنما الأعمال بالنيات، مين اللي روى هذا الحديث من الصحابة؟ عمر بن الخطاب. لو قلت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، يبقى غلطت غلطة كبيرة جدا. ما تقوليش ما كلهم صحابة وكلهم أفاضل وكلهم أخيار والكلام ده، لأن لا يجوز أن تنقل كلاما لأحد لم يقله حتى وإن كان فاضلا، حتى ولو كان الكلام صحيحا. يعني ما جيش مثلا على كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، ده لمين؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني. ما قلتش الكتاب ده لابن تيمية رحمه الله، ما هو ابن حجر ابن حلال وابن تيمية ابن حلال، ما فيش مشكلة. لكن ما تلبست ده انت النهاردة لو ألبت كتابا وانا نسبت لواحد تاني انت هتزعل يا اخي. انا بذلت في الكتاب مجهودا كبيرا والكلام ده، وان كان اللي انت نسبت ليه كتاب رجل فاضل وكويس وكلام ده، بس الكتاب ده بتاعي انا اللي بألفه. ها، فهذا يعد عند علماء الحديث خطيئة، يعد خطيئة ان تقول عن صحابي اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. وهذا الحديث وجد في الكتب عن ابي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، وأطبق علماء الحديث على نكارة هذا الحديث من طريق أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، العلماء يقولوا منكر، هذا حديث منكر. الجماعة الجهلة بتوع اليومين دول يقول لك منكر إزاي؟ أذكر النبي قال. العلماء الحديث يقصدون صحابي الحديث ودول يقصدون متن الحديث. لا، هذه محنة كبيرة أنا سأبينها إن كان معنا وقت في هذه المحاضرة. حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ده رواه الإمام البخاري في الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يصح إلا عن عثمان. مرة كنت في مسجد عزيز بالله في القاهرة من حوالي 22 سنة كده، وانا ببين هذا المعنى، فقل ان هذا الحديث نسب الى علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القران وعلمه. الذهبي قال هذا باطل، هذا باطل. اما ايه لواحد من ايه من بين الجماهير؟ ولي اولا ازاي تقول علي بن ابي طالب يروي الاباطيل؟ تمام، لاول حاجه. ثاني حاجة، ازاي تقول الحديث ده باطل وهو في البخاري؟ انا في وادي وهو في واد اخر. يظن لما اقول عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وهو باطل انني اقول ان علي بن ابي طالب يروي الاباطيل، ولم يقل احد هذا ولا يخطر ببال احد هذا، لكن الجهل يعني يفعل اكثر من هذا. الحاجة الثانية لما الذهب يقول باطل أي عن علي، لأن علي لم يروه هذا الحديث، إنما رواه مين؟ عثمان بن عفان وحده. خلاص، فهذه جادة مطروقة مسلوكة عند علماء الحديث، أن الحديث إذا رواه صحابي وانفرد به، لو رواه لو نسب إلى غيره إحنا نقول عليه إيه؟ نقول عليه هذا حديث باطل. وأخذ كثير من الذين لا يرعون هذا ينظرون إلى المتون وحدها، وعند علماء الحديث لا ينظر إطلاقا إلى الكلام إلا بعد النظر في الإسناد، إذ ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا. خذوها قاعدة كده، ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا. الذين تكلموا بالكلام الحسن وبالحكمة من بني آدم أكثر من رمل عالج، أكثر من عدد رمل البحر، ولكن ليس كل كلام ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده لا تنظر في الكلام أبدا إلا بعد النظر في الإسناد. صح الإسناد ناخد الكلام، لم يصح الإسناد لو كان الكلام زي الفل ورائع جدا جدا نحن لا نعتبر هذا الكلام ولا ننسبه إطلاقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دي هذه قاعدة لم يراعها هؤلاء الذين يطعنون على صحيح البخاري. يعني واحد مثلا بيقول وبيطعن على البخاري، بيقول لو اعتبرنا البخاري كتاب تاريخ أنا أسلم بها، لكن تعتبروه كتابا للصحيح أنا لا أسلم بهذا، والدليل إن فيه أباطيل. زي إيه الأباطيل؟ قال لك رواية عمرو بن ميمون أنه رأى الرجم في الجاهلية القردة عملين يرجموا قردة. قال إزاي القردة يرجمون قردة والرجم معروف أنه في بني آدم، إزاي الكلام ده ممكن يصح؟ وده موجود في البخاري فعلا، أن عمرو بن ميمون قال رأيت الرجم في الجاهلية والإسلام، كان يرعى الغنم، هو بيقول كده كان يرعى الغنم، والبخاري أتى بالرواية مختصرة، لكن الرواية الطويلة المفصلة موجودة في مستفرد الإسماعيلي على البخاري. أنه بيقول أنا وأنا جالس لقيت قرد عجوز نايم وفارد إيده، ونايم على إيده دي قردة شافة، فجاء قرد شاب فبصبص له، البصبصة إنه يلعب بديله، والكلام ده موجود عندنا حتى إذا فلان بيلعب بديله ها، أو فلان ده بيبصبص للست الفلانية، البصبصة هو إن الحيوان يلعب بديله، فهو لعب لها بديله ولعب بديله في نفس الوقت، قامت القردة دي قايمة من على يد القرد العجوز وراحت واشتغل بقى هما مع بعض. وبعدين لما رجعت القردة قامت بخفة كده زي ما سلت نفسها بخفة، قامت نايمة على ايد القرد العجوز برضو ايه بخفة يعني عشان ما يحسش بحاجة. القرد انتبه، العجوز شمها صرخ، اول ما شمها وشم ريحة معينة كده صرخ، اجتمعت القرود وقعد ايه يشاور عليها الكلام ده، بقول رأيت القرود أخذوا هذه القردة وقعدوا يدوروا على القرد الشاب الذي أعرفه وجابوه ومسكوهم الاثنين وقعدوا يرجموه بالحجر لحد ما قتلوه. هو عمرو بن ميمون بيقول كده، والإسناد صح إلى عمرو بن ميمون. خلاص، البخاري لو كان وضع هذا الحديث في كتاب الحدود لساغ أن يعترض عليه. ليه؟ لأنه لما يحطه في كتاب الحدود في باب الرجم مثلا يقال له كيف يمكن أن تنسب الرجم إلى حيوان؟ لكن البخاري أين وضع هذا الحديث من صحيحه؟ وضعه في كتاب الأنبياء في ذكر أيام الجاهلية، أيام الجاهلية. يبقى الحديث ده البخاري أورده كتاريخ ولا كحكم شرعي؟ كتاريخ، ها؟
ما شوف الجاهل ده بقول لك لو البخاري كتاب تاريخ انا هقبل الروايه دي. ما انا بقول لك اهو البخاري وضعها في ايام الجاهليه، يعني ده كان بيحكي اياما احداثا من ايام الجاهليه، يبقى ساقها مساق التاريخ ووضعها في كتاب الانبياء ولم يضعها في كتاب الحدود. لو وضعها في كتاب الحدود لتوجه الاعتراض عليه. خلاص ابن عبد البر رحمه الله عليه، وده عالم جليل وكبير ومن افحى العلماء المالكيه في القرن الخامس الهجري، ابن عبد البر رحمه الله عليه، انكر هذا الحديث. خلاص انكر ليه؟ لان قال لك ده الرجل لا يوجد الا في بني ادم مش في الحيوانات. قال ولو صح ذلك، لان الاسناد الذي وقف عليه ابن عبد البر غير اسناد البخاري، قال ولو صح ذلك لا ربما كانوا طائفة من الجن. ده كلام أهل العلم، يقول لك أنا أستغرب هذا الخبر، ولو صح لكان تأويله كذا وكذا وكذا. ليه؟ لاحتمال أن يقف أن يكون له إسناد آخر لم يقف ابن عبد البر عليه فاحتاط لنفسه. ده كلام أهل العلم. فلما يجي يطعن على هذا، أنا بينت باختصار وجه الكلام، ايه المنكر في هذا؟ وجد وجه شبه، اولا قرد زنى بقرده ورجموه، مش ده هو هو عندنا في الاسلام؟ اذا زنى رجل محصن بامراه محصنه يرجموا الاثنين؟ ما هو ده موجود في السنه، بخلاف على خلاف ما ينكره المبتدعه من الناس ان الرجم مش موجود في الاسلام. مش ده شبه ده؟ الا يسوء ان انا لما اشوف دي زي دي اقول هذه كهذه؟ هذا والذي قصده عمرو بن ميمون، لا ان يثبت ان الرجم كحكم شرعي كان موجودا في القرده. ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلاله. اشكال هؤلاء الناس ان هؤلاء اتوا من عقولهم. الامام البخاري صنف كتابه على أوثق الضوابط العلمية، واختص لنفسه خطة. لما بيحصل انتقاد عليه، الانتقاد ده بيكون بسبب إن البخاري خالف شرطه، مش إن الحديث ضعيف، لا خالف شرطه. يعني لما مثلا أنا في شركة معينة وقلت أنا أحتاج إلى 10 موظفين، بيتقدم للشركة كم موظف؟ كم رجل عايز وظيفة؟ 1000 بس. فأنا عايز 10 بس ولقيت 1000، فأقول إن أنا عايز مثلا محاسب، بيتقدم لألف واحد. أقول يشترط أن يكونوا من كلية التجارة في بورسعيد بس، يبقى طيرت كم واحد؟ طيرت أمة، واحد من القاهرة وواحد من عين شمس وواحد من منصورة وواحد من طنطا والكلام، كل اللي كان تجارة بورسعيد. يبقى ايه؟ مش على شرطي. ها انا شرطي ايه؟ ان يكون في كلية التجارة مثلا في بورسعيد. لقيت فاضل 300 وانا عايز 10، فاقول ويكون طالع بامتياز، قمت مطير لي جماعة كمان جماعه منهم، لان في كتير منهم جيد جدا، فصفى لي مثلا 150 وانا عايز 10. اقول ومع مرتبه الشرف، قمت مطير لي كمان جماعه منهم، يتفضل لي مثلا 100، ويكون عنده خبره 5 سنين شغل، أم طير لي كمان مثلا 50، ويشترط أن يكون درس في المعهد الفلاني، أم طير لي كمان شوية، ويشترط أن طوله يكون 160 سم. أفضل أعمل إيه؟ أضيق في الشرط بتاعي. كلما ضيقت في الشرط كلما أحرزت ما أريد. كل ما توسع في الشرط بتاعك يدخل بقى من ليس على شرطك. البخاري رحمه الله عليه وهو بينتقي الاحاديث ضيق شرطه، ضيق شرطه. عشان كده كتابه كان أفضل الكتب على الإطلاق، أفضل من كتاب مسلم. يعني البخاري ومسلم هما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. صحيح المجرد أول واحد عمله البخاري في الأمة دي كلها. قبل البخاري كان العلماء يصنفون الأحاديث على الأبواب، يقول لك باب في الهبة، باب في النكاح، باب في الزواج، باب في الصلاة، ويورد أحاديث غير مرتبة ويدخل أحاديث مرفوعة على موقوفة على الكلام ده، وده ورد في كتب العلماء زي ما السيوطي ذكر في الايه في الألفية لما قال رحمة الله عليه: وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب. أول من جمع الأبواب جماعة في العصر قريبين من بعض، كابن جريج وهشيم مالكي ومعمر وولد المبارك. كابن جريج في مكة، كابن جريج وهشيم بواسط، ومالك بالمدينة، ومعمر باليمن، وابن المبارك بخراسان. دول العلماء اللي كانوا بدأوا يصنفوا بالكتب، وأفضلهم مالك، أفضل هؤلاء كان الإمام مالك رحمه الله. وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول والبخاري على الصواب في الصحيح أفضل. وانتقدوا عليه ما يسير فكم ترى نحوهما نصيرا، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدما. ليس في الكتب أصح منهما من البخاري ومسلم بعد القرآن، ولذلك قدم العلماء البخاري ومسلم على سائر على سائر الكتب. مسلم وسع شرطه شوي فكان الانتقاد عليه أكثر، البخاري ضيق شرطه فكان الانتقاد عليه أقل، والاعتراض على مسلم أكثر من الاعتراض على البخاري. والاعتراض على البخاري الصواب في جانب البخاري كمان، كما قال أبو جعفر العقيل أحد أئمة الحديث: اعترضوا على البخاري في أربعة أحاديث والصواب مع البخاري فيه كمان. وحتى لو أنت انتقدت لوجهة نظر، لكن البخاري رحمه الله عليه يرى صحة هذا. طيب، في جماعة يقول لك إن البخاري فعلا في ناس من الكبار الفضلاء العلماء انتقدوا على البخاري أحاديث زي دار قطني، والدار قطني كان يعرف قدر البخاري وقدر كتاب البخاري، وكان أحد أكبر أئمة الحديث في القرن الرابع الهجري. نقول لك الدار قطني لا يدفع عن الإمامة أبدا، ولكن البخاري يا جماعة لما بينتقي حديثا من رواية راو متكلم فيه بينتقي، ما بياخدش كل حاجة. يعني انت مثلا لو رحت لواحد فكهان وقلت له انا عايز بطيخة تكون كويسة من جوه، هو الفكهان ده بيشم على ظهر ايده يعني البطيخة دي حمر ولا حلوة ولا أرعى؟ ومع ذلك تجد اختياره دائما سديدا، يقول لك تجيب البطيخ وعملها كده على ايده، وساعات بعض المبتدئين يوم حاططها جنب ودنه وفعصها كده عشان يسمع بتخور ولا بتعمل ايه، ها؟ انما الفطاحل بتوع الفاكهه والكلام ده يبص لها بس، ها؟ يقول لك خد دي، تاخدها تلاقيها ايه كويسه جدا. ساعات يقول لك ما تاخدش دي، وانت تنشي دماغك وتاخدها تلاقيها ارعى مثلا. طب الراجل عرفها ازاي؟ قال لك يا اخي ده من اهل الفن، لما يكون طول عمره بيبيع بطيخ عرف القصه دي بالنظره. كيف تستكثرون على اي رجل صاحب صنعه اثنى عرف هذه الصنعه ان يكون له ذوق اعلى من خلق الله؟ ما هي نفس المساله، كل بني ادم في صنعه ما عاش عمره فيها فهو اخبر بها من غيره، ما تنكرش عليه عشان هو دائما يصيب. يعني انا اذكر ان مره انا كنت ساكن الاولاني بتاعي في القاهره، كنت ساكن في منطقه صناعيه، وكان ساكن وكان المحل اللي جنبي كان محل ميكانيك. انا واقف مع هذا الميكانيك في يوم من الايام على طريق الاستراد اللي هو جاي من شارع النصر في القاهره من طريق النصر على حلوان. وانا واقف هو على قدام المحل بتاعه في سياره معديه صوتها صعب جدا عمال تزن وتون كده وبتاع. فقال لي العربيه دي الكورونا ما فيهاش اللي عامل الصوت اللي انت سامعه ده. خلاص انا ما يهمنيش فيها شحم ولا ما فيهاش شحم ولا مال. هو راجل صاحب صنعة قالها كده. العربيه دي لفت وجات للميكانيكي. الراجل اللي كان جاي الميكانيكي ده هو لقط العربيه ولقط لونها وعرف الماركه بتاعتها والكلام ده. انا ما خدتش بالي طبعا. اول ما الراجل جه وقف قدامه قال له بص يا سيدي العربيه بتاعتك الكورونا في الشحن. طبعا هو داخل على الميكانيكي مهدي, فبالتالي الوان اي الناس اللي كنا سامعين على الطريق ما كانش ظهر وهو داخل عليه. فقال له ازاي؟ قال له بقول لك كده يا دي يا بيلي تعالى افتح الكورونا. فتح البتاع ما فيش فيها شحن. طب ده بقاله 40 سنه ميكانيكي. لو ان واحد لسه بقاله 5 سنين ولا 4 سنين ولا اقل من كده ولا بتاع, هل كان ممكن يعرف القصه دي؟ ما يعرفهاش. الطبيب مثلا لما يدخل عليه مريض ويبص في وشه كده بيعرف المرض بتاعه من الخبره. دي المساله لا ينكرها احد. صاحب الخبره في فن معين لازم ايه يكون ادرى من غيره به. لما راوي من الرواه مثلا يروي أحاديث الراوي ده متكلم فيه, فالبخاري خرج للراوي ده حديثا من أحاديث. يقول لك الراوي ده العلماء قالوا فيه أنه سيء حفظ مثلا. إزاي البخاري خرج له؟ أيوة يا أخي, هو البخاري انتقى من حديثه ما أخطأ فيه؟ لا, البخاري إمام صح الصنعة. فمش كل رواية رواها هذا الراوي باطلة ولا غلط. في روايات صحيحة لهذا الراوي إن كان متكلم فيه. فالبخاري ينقي الروايات دي من رواياته ثم يودعها في الصحيح. يأتي كثير من المتأخرين اللي ما يعرفوش شرط البخاري أو مش مقدرين شرط البخاري فينتقد على الإمام البخاري هذا. فدي نظرة. الإمام البخاري يرى رأي غيره من العلماء يرى رأيه, والمجتهد قوله ليس بحجة على المجتهد الآخر. فالإمام البخاري رحمه الله عليه لأنه يحفظ كثيرا من الأحاديث وما جلس كما قلت لكم إلا بعدما ميز الصحيح من الضعيف وكان له ملكة, اسمه اشتهر جدا جدا في الدنيا. لما دخل بغداد, أرجع بقى إلى أصل الحكاية اللي كنت بقولها وخرجت منها بهذه الحاشية الكبيرة. لما دخل بغداد وكان من عادة البغداد آنذاك انتقاص الأفاضل, فعايزين يبينوا أن البخاري ده لا بخاري ولا حاجة ولا له فضل ولا حاجة. فعملوا إلى 100 حديث من هذه الأحاديث وقلبوا أسانيدها ومتونها. زي ما قلت لكم يجيبوا خيركم من تعلم القرآن وعلمه وخلوه بإسناد آخر غير عثمان, إنما الأعمال بالنيات بإسناد آخر غير عمر بن الخطاب. خلاص, ودوا لكل ودوا 10 من الناس كل واحد 10 أحاديث. وقالوا ايه اذا البخاري خلص الاملاء مجلس الناس دعوا كل واحد يلقي عليه 10 أحاديث اللي معاه. فقام الاولان وقال له ما تقول في هذه الاحاديث؟ حدثنا فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. قال البخاري لا اعرفه. الثاني لا اعرفه. الثالث لا اعرفه. تمام 10. يبقى الرجل الأولاني ألقى 10 أحاديث اللي معاه, والبخاري في كل حديث لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. طبعا البخاري جاي في ناس كتير جاي للفرجة ما لهمش يعني في فكل الناس اللي قاعدة تقول هو ده البخاري بقى ولا حديث عارفه كله لا أعرفه لا أعرفه. فالبخاري قال عندهم. أم أين الثاني مع 10 أحاديث برضه؟ قال له ما تقول في الحديث فلان فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ قال له لا اعرفه. فضل يقول العشره بتوعه يقول لا اعرف. 100 حديث البخاري يقول لا اعرفه. اما الفقهاء العلماء فقالوا فطن الرجل. خد بالك. أما العوام قال لك البخاري ما يعرفش حاجة، كل حاجة لا أعرفها. فاجأ البخاري الجميع بأنه قال للأول إسنادك الأول المتن بتاعه مع الثالث، وإسنادك الثاني المتن بتاعه مع مثلا الثاني، وإسنادك العاشر المتن بتاعه مع العاشر، حتى رد الأسانيد إلى متونها. يقول الحافظ ابن حجر ليس بغريب أن يعرف البخاري الصواب، وهذا يعرفه كثير من الناس، عشان كده العلماء قالوا فطن الرجل، عرف لأنه البخاري فهم وما وقعش في الفخ. ليه؟ هم عارفين ان في غلط في الرواية. هذا ليس بعجيب ان يعرف البخاري الصواب، لكن العجيب انه حفظ الخطأ على ترتيب ما القول في الحال. لما يقول له اسنادك الاول المتن بتاعه مع الثالث اللي هو الحديث كذا كذا، حافظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه 100 حديث. فما قام البخاري من المجلس حتى أذعنوا له بالفضل. هو ده كان الإمام البخاري رحمه الله عليه فيما يتعلق بحفظه. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل محبته. وهناك حديث أيضا ننبه على أنه حديث مكذوب لا أصل له، اللي فيه إني والإنس والجن في نبأ عظيم. في هذا الحديث قال أهل ذكري أهل محبتي، هذا وكان صحيح المعنى لكنه لا يصح من جهة اللفظ. والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا